مشغولا بصناعة أمة، مشغولا بصناعة أمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة من حلقات برنامجنا صناعة أمة. أرحب بكم أعزائي المشاهدين مرات ومرات، لأن سوف أتحدث في هذه الحلقة عن العمل مع العلم، ما أحوج أمتنا إلى تطبيق ما تعلمه. في هذه الحلقة سنذكر أساليب ووسائل لتطبيق مهارات فن التواصل مع الآخرين، فكونوا معنا بعد الفاصل.
فينا من يسعى كي يبني الفرحة والبسمة،
أو يحيى طفل أو شيخ مشغولا بصناعة أمة.
قائد فينا من يسعى كي يبني الفرحة والبسمة،
أو يحيى طفل أو شيخ مشغولا بصناعة أمة.
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في الجزء الثالث من فن التواصل مع الآخرين، ويسعدني أن أرحب بالزملاء الضيوف في الاستوديو، فمرحبا بكم جميعا. في حلقة هذه الليلة سوف نتطرق إلى أساليب عملية ومهارات على الجميع أن يطبقها حتى يكون من أنجح الناس في التواصل مع الآخرين. وأولي هذه التدريبات أن نتعلم كيف نقدر الناس. التقدير حاجة فطرية عند البشر، فكل البشر يرغبون في أن يكونوا شيئا مذكورا. فالإنسان يحتاج إلى الطعام، فإذا وجد الطعام بحث عن شيء آخر وهو الأمن، وإذا حصل على الأمن بحث عن التقدير من الناس جميعا. فإذا حصل على التقدير ذهب إلى أمر مهم، وهو الذي نريد أن نصل إليه ويصل إليه شبابنا وفتياتنا، وهو الإنجاز. فأمتنا بحاجة كبيرة إلى الإنجازات الكبيرة أيضا. يقول الأستاذ جون ديوي، وهو متخصصين في علم النفس وعلم الاجتماع، أعمق واقع للناس إلى العمل هو الرغبة في أن يكونوا شيئا مذكورا. الناس يبحثون عمن يقدرهم في هذه الحياة، فإذا وجدوه تمسكوا به وأحبوه. وحتى ندلل على ذلك سوف نذكر لكم قصة يعني شيقة ولطيفة تؤكد لنا هذه المعلومة. كان هناك رجل متخصص في التدريب يسمى دايل كارينجي، وهذا الرجل لديه معهد، والحضور إليه في هذا المعهد هم من كبار الشخصيات أحيانا، يحضرون حتى يطوروا مهاراتهم حتى يكسبوا مالا وجاها أيضا. فأحد الطلاب استفاد في الدرس في تقدير الناس، وذهب ليطبقها عمليا مع أقارب زوجته، وانتقلوا إلى المدينة التي زاروا فيها القريبة الكبيرة في السن لزوجة هذا الرجل. وعندما وصلوا إلى منزلها بحث عن شيء حتى يقدرها فيه، حتى يبين لها اهتمامه بها وبما تملك. فوجد أن المنزل تراثي، أي أن المنزل له أكثر من 80 أو 90 عام مبني. فأعجب هذا المبنى، وقال الحقيقة أن هذا المبنى مبنى ضخم وديكوراته جميلة وهي أصيلة وفيها فن وإبداع، وقلما نجد في الوقت الحاضر مثل هذه البيوت الجميلة. فالمرأة الآن وجدت واحد شخص يشكر لها الظروف التي تعيش فيها ويقدر لها هذا المكان، لكن لو أتى إليه آخر وقال هذا البيت قديم ولا ينفع وفيه وما فيه من الأمور والعيوب لكرهت منه ذلك، لأن لها ذكريات جميلة ولها مواقف لطيفة في هذا المكان، وكان زوجها قبل أن يموت يعيش معها فيه وأبنائها، فهي تحب هذا المكان. فلما وجدت التقدير من هذا الرجل فماذا فعلت؟ أخذت هذا الرجل من يده وتركت زوجته وبدأت تطوف به المنزل وتجعله ينظر إلى الغرف وإلى التحف الموجودة وتقول له ذكرياتها، وكل تحفة وصورة عندها كانت تقول هذه اشتريناها من بلد الفلاني في المكان الفلاني. والمفاجأة أكبر من ذلك في نهاية القصة، أيضا ذهبت به إلى الحديقة، وفي الحديقة وجد سيارة صحيح يعني موديلها قديم قليلا لكنها جديدة ويبان عليها أنها فخمة جدا. فأعجب بالسيارة فقال هذه السيارة رائعة جدا ولكنها يبدو أنها جديدة. قال صحيح، اشتراها زوجي قبل وفاته بفترة بسيطة، ولكنه لم يركبها، وعندما مات لم أستطع أن أركبها من باب الحزن على زوجي وذكريات معه. ولأنك أنت من الناس الذين يستحقون هذه الأشياء التذكارية ويقدرونها، فأنا أهديها لك. لقد حصل على سيارة بثمن كبير نظرا لكلمات بسيطة قالها، ولكنه قالها بصدق وإخلاص مع هذه المرأة. فالرجل يعني تعجب، تطبيق نظرية واحدة وقاعدة واحدة أدت إلى أن يكسب هذا الأمر، بالإضافة إلى أكثر من ذلك وهو تقدير المرأة له. فقال لها يعني ليه تعطيني السيارة هذه؟ أهديها لأقاربك، أعطيها من تحبينه من الأقارب. قالت أكثر أقاربي لا يحبون الأشياء القديمة ولا يستحقون أن أعطيهم إياها، لأن إذا أعطيتهم هذه السيارة فمباشرة سوف يبيعونها، بينما أنت سوف تقوم بالمحافظة عليها وباستخدامها استخدام جيد، لأنك تقدر الأشياء الثمينة والتي لها ذكريات لدى الآخرين. إذن لعلنا استوعبنا الفكرة من خلال هذه القصة، لأن بالمثال يتضح المقال. وأيضا أجمل من ذلك وأعظم هو موقف التقدير الذي حصل له الرسول صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين خديجة. ولذلك كانت خديجة من أحب أمهات المؤمنين، وأيضا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاتها عائشة رضي الله عنها وأرضاهم جميعا. عندما نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم وعاد إلى منزله، قابل خديجة فقال لها: يا خديجة، إنني خشيت على نفسي من هذا الوحي. فماذا قالت له أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها؟ فقالت: كلا والله، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. إذن هذه الجمل ماذا تعني؟ تعني التقدير والاحترام لشخصية محمد صلى الله عليه وسلم، حفزت الرسول صلى الله عليه وسلم، جعلته يشعر بالطمأنينة والثقة بهذه المرأة التي تقف معه وتسانده. والناس يحبون ويرتاحون كثيرا للناس الذين يقدرونهم. ولذلك وصيتي لكل أب وأم أن يقدرون أبنائهم ويحترمونهم ويذكرون فيهم الجوانب الإيجابية والصفات الحسنة. القاعدة الثانية: أظهر اهتماما بالآخرين. على قدر اهتمامك بالناس سوف يهتم الناس بك. إذا اهتميت بهم وتذكرت الأشياء والمناسبات التي تسعدهم واتصلت عليهم فيها، على سبيل المثال إذا كان ابنه في دراسة ونجح، أو كان مسافرا وعاد فاتصلت عليه وقدرت له هذا الموقف وهنأته بعودة ابني سالما غانما، هذا موقف يعزز العلاقة بينك وبين هذا الشخص. أيضا الرسائل المعقولة التي لا يكون فيها مبالغة بالكلام فيحصل فيها تملق، وإنما تكون منطقية وعلى قدر العلاقة بينك وبينه. وأرسلت رسالة تهنئه مثلا ببلوغ شهر رمضان الكريم أو بعيد الفطر أو بعيد الحج أو غيرها من المناسبات، سوف يكون لها وقع وأثر. هناك رصيد يجب أن تملأه، لكن ليس رصيد مالي، إنه رصيد العواطف، إنه رصيد المحبة والتقدير بين الناس بعضهم فيما بين بعض. ولذلك على الآباء والأمهات وكذلك على الأبناء والبنات أن يقدروا والديهم. فإذا وجدت موقف مناسب فلعلك تشتري هدية بسيطة وتعطيها لوالدك، أو تشكره على موقف من مناسب جدا لكل مشاهد ومشاهدة من الشباب والفتيات. لو ذهبت إلى والدك الآن وقبلت يده وقبلت رأسه وقلت: الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى أنعم علي بمثلك يا والدي، وإلا ذهبت إلى الوالدة وشكرتها على المجهود الكبير الذي بذلته في العناية بك والاهتمام بشؤونك الخاصة والعامة. القاعدة الثالثة: إظهار الحب. الحب يخرج من القلب وأيضا تترجمه الجوارح، فإذا كان الحب صادقا فسوف نرى ذلك في أعين الآخرين، ونراه أيضا في تعاملاتهم، في تحفزهم في السلام عليك. أنت أظهر الحب للناس سوف ترى النتيجة الأكيدة والمفعول النافع بإذن الله تعالى. إذا سلمت على شخص لا تسلم عليه ببرود ولا بشرود ذهن، سلم عليه وأنت تواجهه وأن تبتسم في وجهه وأن تكون صادقا معه وأن تحتفي به. فإظهارك الحب هذا يجعله أيضا يكبر هذا فيك، ويزداد الرصيد الذي لك عنده فترتفع أسهمك شيئا فشيئا في قلب هذا الإنسان. أما من هم الناس الذين يجب أن نفعل معهم ذلك؟ كلما كنت حسن السجايا ولديك طباع جميلة كلما تعاملت مع الناس بهذه الأخلاق الحميدة، الذي تحب والذي لا تحب، الذي تعرف والذي لا تعرف. وسنرى هذا أيضا في ثنايا النقاط التابعة لهذه النقطة، ونتعرف كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحمل كل هذه الصفات والمزايا. القاعدة الرابعة، حدث الناس في مجال اهتمامهم. نجد أن بعض الأسر والكبار فيها عندما يحضر معهم الشباب يتحدثون في أمور بعيدة عن اهتمامات الشباب، ولعلنا بوجود الشباب معنا الآن نجس نبضهم في هذه المسألة، فتجد أنهم يتكلمون عن أمور سياسية، عن أمور اجتماعية، عن أمور أخرى بعيدة عن اهتمامات الشباب. ولذلك بعد 5 دقائق ماذا يفعل الشباب؟ يتركون المجلس ويخرجون. لكن لو أن الأب ذكروا جانب رياضي، إذا أردت أن تجذب الأبناء إليك في الحديث تكلم في البداية مثلا عن الرياضة، عن الأندية، شاطرهم، اهتماماتهم، لا تمدح وتمجد المعلمين وتذم الطلاب، أعطي الفرصة لهم ليقولوا رأيهم أيضا في المعلمين ولكن في حدود أيضا الاحترام والتقدير. حدثهم عن المدارس وعن التعليم لكن بدون أسئلة مباشرة، أنتم فاشلين وأنتم لا تصلحون والعيب فيكم والمدارس ممتازة. ما يستجيب الطلاب لهذا ولا يستجيب الشباب لك في الجلسة، سوف يكونون معاندين ويتركون المكان ويذهبون. الناس لا نستطيع أن نضربهم ولا نستطيع أن نجبرهم على الجلوس معنا ولو كانوا أبناءنا. علينا أن نتلمس اهتماماتهم. إذا جلست مع أطباء فحدثهم في الطب، إذا جلست مع لاعبين كرة فكلموا عن الرياضة، إذا جلست مع ناس كتاب أو صحفيين فحدثهم في مجال، وهكذا. سوف تجد بعد فترة أن الناس بدأوا يحبونك ويتقربون إليك. المهم لا يكون حديثك فيه محرمات أو ما يغضب الله سبحانه وتعالى. أيضا الفتيات، إذا جاء العم أو الخال إلى قريباته في المنزل وهم فتيات في ربيع العمر يجب أن يتحدث معهم فيما يهمهم، فيجب أن يحدثهم مثلا في الملبوسات، يحدثهم في أدوات الزينة، يمكن الطبخ ما يعجبهم كثيرا خاصة يمكن فتيات هذا الزمان، لكن يحدثهم في المأكولات والحلويات التي تعجبهم. وعلى هذا نقيس سوف يجد أن الفتيات هؤلاء سوف يحبون هذا العم وهذا الخال ويذكرونه دائما. أما إذا كان ينظر إليهم برسائل سلبية وعين ساخنة فسوف يبتعدون من أول ما يدخل المنزل يتركونه. وسوف نتابع بإذن الله تعالى بعض هذه الصفات والقواعد الطيبة في عد الفاصل، فتابعونا. بارك الله فيكم.
يقائد فينا من يسعى كي يبني الفرحة والبسمة،
أو يحيى طفل أو شيخ مشغولا بصناعة
والبسمة،
أو يحيى طفل أو شيخ مشغولا بصناعة أمة.
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة من حلقات فن التواصل مع الآخرين. وتحدثنا قبل الفاصل عن أحد القواعد المهمة وهي حدث الآخرين في مجال اهتماماتهم، وسوف نتحدث الآن في القاعدة الخامسة أن أحسن للناس وأحسن لمن تتعامل معهم تأسر عواطفهم وقلوبهم. يقول الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. إذن مهارة التهادي والمودة مع الناس، هادهم بكلمات طيبة، هادهم مشاعر حسنة، وأيضا هادهم بهدايا مادية. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. إذن أثر الهدية يجعل رصيدك يرتفع عند الناس ويعطونك من التقدير والاحترام أكثر مما كان لديك سابقا. وأيضا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فإذا كان نيتك أيضا لهذا الرجل وأيضا نيتك لله سبحانه وتعالى أن تكسب أخا في الله سبحانه وتعالى، فإذا أنت زادت حسناتك وزادت أيضا علاقاتك مع الآخرين. فالإحسان بالكلمة والتواصل مع الناس من الآن وصاعدا. تذكر الناس الذين تحبهم والذين لهم مكانة في نفسك، ابدأ اشتر هدايا. الهدية ليس بقيمتها المادية بقدر ما هي قيمتها المعنوية. حاول أن تهديه هدية، تجد مناسبة جيدة عنده فحاول أن تقدم له شيء، تذكار سابق بينكم، لعل حتى صورة كنت يعني أنت وإياه في مكان مناسب فتعطيه هذه الصورة هدية وتبين له أنك تحبه وأنك احتفظت بها كثيرا، وذلك بسبب العلاقة الجيدة بينكم. أما القاعدة السادسة فاستخدام أسلوب المدح. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول قل للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت. إذن استخدام كلمات المدح المناسب الذي لا يصل إلى التملق ولا يزداد أكثر فيحصل منه نفاق، وإنما المدح بالشيء المناسب. أمرنا أن نقول للذي يحسن إلينا جزاك الله خيرا. أيضا كلمة شكرا، ثقافة الشكر ضعيفة يا أخوان في المجتمعات العربية والإسلامية. يقول أحد الدارسين الذي أنهى دراسة الدكتوراه في أمريكا نتعلم منهم ثقافة هي موجودة أصلا في ديننا، موجودة عند صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن افتقدها بعض الناس في هذا الوقت، وهي ثقافة الشكر. يقول تعلمت عندهم كيف أنني أشكر أي واحد يقوم لي بعمل، لأنهم أيضا بالتالي هم كانوا يطلبون منه أن يشكرهم إذا قدموا له أي عمل. فإذا الثناء والشكر على الناس ومدحهم أيضا بما فيهم هذا يساعد كثيرا على توطيد العلاقة وكسب الآخرين. لعلي أيضا أكسب يعني منكم سؤال أو سؤالين نثري بها الحلقة. تفضل سؤال.
السلام عليكم. السلام. ماذا أفعل لأطور مهارات الاتصال لدي؟
حقيقة سؤال ممتاز جدا أشكرك عليه. أنا حاول أعيد لكم السؤال نفسه، نحن كيف تعلمنا مهارة المشي؟ في أحد يجاوب على كيف تعلمنا مهارة المشي؟
ممكن من ممارسة التجربة.
أحسنت. وأيضا كيف تعلمنا مهارة الكلام؟
كذلك من التجربة نخطي.
أحسنت. إذا كنا نحن صغار لدينا القدرة على التدريب وعلى التجربة وعلى إعادة التكرار مرات ومرات، فعندما كبرنا بعضنا الحقيقة يخشى من الناس أن يضحكوا عليه. أنا أوصيكم لا تخشى من أحد أبدا، ابدأ طبق وجرب باستمرار كل مهارة ذكرناها، وبإمكانك أن تستعيد أيضا شريط الحلقة مرات ومرات وتسجل هذه النقاط وتطبقها، وسوف تجد كيف تكون مهارات الاتصال لديك فعالة بإذن الله تعالى. في سؤال آخر؟ تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
ما هي أفضل طريقة للتواصل؟
أفضل طريقة للتواصل أن نقتنع أن لدينا القدرة على التواصل مع الآخرين، وأن نختار أنسب الوسائل لكل ظرف ولكل موقف، لأن كل موقف يختلف عن الآخر، وكل شخصية أمامنا تختلف عن الآخر. حديثنا مع الأب يختلف عن حديثنا مع الأم لسبب مهم، أن الأم نتكلم معها بالعواطف والأحاسيس والمشاعر، بينما الأب نتحدث معه بالمنطق والفكر والعقل. حديثي مع زملائي يختلف عن حديثي مع المعلمين، وهكذا نختار أنسب الأساليب والوسائل التي نستخدمها حتى نكون بإذن الله تعالى فاعلين في اتصالتنا. أشكركم يا شباب على هذه الأسئلة القيمة، ونعود أيضا إلى القواعد المهمة في فن التعامل والتواصل مع الآخرين. والقاعدة السابعة تقول تجنب تصيد عيوب الآخرين. فسبحان الله بعض الناس يتقن هذه المهارة إتقان عجيب جدا، وعليه أن يتقن مهارة أخرى أفضل منها بكثير، وهو معرفة إيجابيات الآخرين. لعلي أذكركم بشيء مهم جدا وربما ذكرناه في الحلقات السابقة، وهم عيني النحلة والذبابة. فعيني النحلة دائما تقع على الأشياء الجميلة مثل الورود والأزهار وغيرها من الأمور، وهي كناية عن عيون بعض الناس ينظرون إلى إيجابيات الآخرين فيستطيعون يرون الأشياء الجيدة فيهم. أما عيني الذبابة فيتقع على وتتصيد عيوب الآخرين وأخطائهم، وبالتالي تجد العلاقة بين صاحب هذه العين وبين الناس ضعيفة، لأنه دائما ما يرى فيهم شيئا حسن، دائما معجب بذاته ومنكر للآخرين. أما صاحب عين النحلة فهو دائما يرى حسنات الآخرين ويعجب فيهم ويقدرهم ويتعامل معهم بفعل حسن وأيضا تعامل راقي دائما وأبدا. وأوصي الآباء والأمهات أولا، ثم المعلمين والمعلمات، ثم جميع أفراد أمتنا الإسلامية العظيمة أن يكون لديهم عيني نحلة، لأنك كل ما وسعت دائرة الإيجابيات زادت عند الناس، كل ما أثنيت على الناس ما فيهم الخير زاد الخير فيهم، بينما إذا كنت تتعامل معهم في السلبيات وبدأت تهاجمهم فسوف يردون عليك الهجوم. وقد كان من الناس الذين لهم دور كبير في ذلك علماء الأمة، ولعلنا يمكن لو نذكر أسماء ونسرد من الشيخ الشعراوي رحمه الله والشيخ بن باز رحمه الله وغيرهم العلماء، كانوا دائما يثنون على الصغار قبل الكبار، وبالتالي الناس كلهم يذكرونهم الآن ويحبونهم ودائما يذكرون سيرهم ويعلمونها أبنائهم. القاعدة الثامنة: تواضع فالناس تنفر ممن يستعلي عليهم. الناس ينفرون فعلا ممن يرى نفسه أفضل منهم وأحسن منهم، فإذا تواضع للناس رفع الله ورفع رب الناس عز وجل. فالتواضع في التعامل مع الناس، مثلا بعض الشباب لديه أخوان أصغر منه، تجد أنه يتعامل مع أخيه الصغير فإنه ما يفهم وليس لديه قدرة وليس لديه وعي، ويتعامل معه باستعلاء، وإذا تكلم أسكته، وإذا سأل سؤال ما جاوبه. طيب ليش؟ هذه الطريقة غير مناسبة، تجعل الأخ الأصغر ينفر منك. طيب إذا نفر منك إلى أين سوف يتوجه؟ سوف يتوجه إلى صديق آخر يعطيه هذه المعلومات وهذه الأخبار التي يريدها. إذن فعلينا أن نتواصل مع أخواننا وأخواتنا. أيضا الأخت في المنزل يجب أن نتواصل معها، ولا نقول أنت فتاة يجب أن تبقين في المنزل ولا تتحدثي معي ولا وهكذا. إذن هذه تصرفات خاطئة. كذلك المعلمين والمعلمات عليهم أن يتواصلوا مع الطلاب ويتعاملوا معهم بتواضع حتى يكسبون الطلاب الصفات والأخلاق الحميدة منهم. تعلموا فن الإنصات. الناس يحبون الذي ينصت لهم. يذكر لي أحد خبراء يعني علم الاجتماع يقول مرة اهتدى شاب وتغير 180 درجة في حياته لعمل بسيط قمت فيه. صحيح أنه شاق كان بالنسبة لي، لكن العمل الذي قام فيه أنه أنصت لهذا الشاب قرابة 3 ساعات. فلما انتهى الشاب من حديثه مع هذا الرجل يقول كان ذاك الوقت وقته أذان العصر، فاستمع الشاب لأذان العصر وقال لهذا الرجل والله هذه أول مرة أتوجه للصلاة فيها. فطلب من هذا الرجل أن يكون معه في المسجد، ودخلوا إلى المسجد وصلى هذا الشاب، وبعدها تغيرت حياته إلى الأفضل والأحسن. الناس يحبون الذين ينصتون لهم. الأبناء والبنات أكيد يحبون أباءهم وأمهاتهم ينصتون لهم، لكن نوصيهم بأن لا يكون لهم مطالبات كثيرة وكبيرة أكبر من حجم الأب والأم، فلا يستطيعون أن يحققوها لهم. فإذا علينا أن نستمع للناس، ثم بعد ذلك نفهم ماذا يريدون، ونفكر في هذا الكلام الذي قيل لنا، وبعدها يكون ردة فعلنا. وأحيانا ردة فعلنا تكون كلمة حسنة وجميلة وعبارة مؤثرة لهم، وبالتالي تزداد العلاقة وتتوطد بيننا وبين الآخرين. أسأل سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا إلى أن نكون أفضل الناس في التعامل مع الناس، كما كان حبيبنا عليه الصلاة والسلام أرحم الناس بالناس. وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حاول أن ترقى للقمة واصنع أجيالا للأمة، حاول أن ترقى للقمة واصنع أجيالا للأمة،
والقائد فينا من يسعى كي يبني الفرحة والبسمة أو